بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا الاستفهام يفيد معنى التعجيب، وذلك أن هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل كتابا كان الحري بهم أن يقبلوا التحاكم إليه. أوتوا نصيبا من الكتاب، أنزل عليهم كتاب من الله تبارك وتعالى، وهؤلاء لم يبين الله عز وجل طائفة مخصوصة من أهل الكتاب، فحمله كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله على اليهود، وذكر فيه واقعة معينة. وعلى كل حال، هذه الآية ليس فيها ما يدل على تخصيص اليهود، أو أن المراد بذلك هم اليهود والنصارى معا، فالآية تحتمل هذا وهذا. فالحافظ بن كثير رحمه الله حملها على الطائفتين، وإذا كان لا يصح في سبب نزولها سبب معين في أنها نزلت في بعض اليهود حينما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى التوراة للتحاكم إليها في قضية من القضايا، أو أن ذلك في النصارى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من نجران فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحاكم معهم إلى كتابهم حيث ذكر فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه إذا لم يصح فيها شيء محدد لا من هذا ولا من هذا، فيقال أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يحتمل أن يكون طائفة منهم طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود، ويحتمل أن يكون المراد اليهود والنصارى، ويحتمل أن يكون المراد النصارى. فالمقصود أن ظاهر الآية يحتمل هذا جميعا، وتخصيص طائفة من هؤلاء يحتاج إلى دليل. فالمقصود أن الله عز وجل يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من صنيع هؤلاء الذين ناقضوا أنفسهم يدعون إلى كتاب الله. فالكتاب هنا هو الكتاب المنزل عليهم وهو التوراة، ويدعون إلى كتاب، وذلك أن هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن أصلا، وإنما يؤمنون بكتابهم ويعتقدون أنه من عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك إذا دعوا إلى التحاكم إليه في أمر لا يوافق أهواءهم فإنهم يعرضون ويأبون ذلك، والله أعلم.
ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة.
يعني 7 أيام عن كل يوم في الدنيا، أو أنهم يعذبون بقدر عبادتهم للعجل كما جاء في بعض المرويات، يعذبون على قدر عبادتهم للعجل. فعلى كل حال هذا الذي غرهم في دينهم، لن تمسنا النار إلا أياما.
ثم قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات. وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يعني بمعنى أن كل نفس تجازى على عملها جزاء وافيا غير منقوص، ووفيت كل نفس ما كسبت، ما عملت من خير وشر تجد جزاءه عند الله عز وجل وافيا. ففي السيئات كما قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك أيضا في الحسنات وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فكل ذلك يرجع إلى الإنسان ويجده وافيا عند الله عز وجل.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تبارك وتعالى قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه اللهم مالك الملك.
الآن في قوله اللهم في هذه الآية وفي قول الداعي اللهم، من أهل العلم من يقول إن هذه الميم جاءت عوضا عن ياء النداء، أصله يا الله فحذفت ياء النداء قل اللهم اللهم فعوض عنها بالميم. ومن أهل العلم من يقول إنها جاءت عوضا عن كلام محذوف، وأصل الكلام اللهم أمنا بخير يعني اقصدنا بخير، فحذف الضمير بعدها أمنا والجار والمجرور بخير، ثم حذفت الألف اللي قبلها الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت اللهم اللهم. وهذا فيه بعد، هذا فيه بعد، لأن الإنسان قد يقول هذه الكلمة في الدعاء على غيره اللهم عاقب فلانا، فكيف يكون التقدير هنا أمنا بخير؟ وقد يقوله الإنسان في غير الدعاء كما في هذه الآية في الثناء على الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء إلى آخر ما ذكر، فهذا في باب الثناء والتمجيد والتعظيم لله عز وجل وليس فيه دعاء. فعلى كل حال هذا القول هو أضعف هذه الأقوال والله تعالى أعلم، وقد يكون أحسن من هذا ما ذكره بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله أن هذه الميم تدل على التفخيم والتعظيم والجمع. وعبارات أهل العلم في تفسير هذه الجملة التي ذكرتها آنفا كيف تدل على التفخيم والتعظيم والجمع، عبارات أهل العلم متفاوتة، لكن يمكن أن يقال بأنها تدل على التفخيم والتعظيم والجمع، وذلك أن الميم في كثير من مواردها في الاستعمال إذا ركبت مع غيرها تدل على هذا المعنى، معنى الجمع، حتى في حال النطق بها مجردة مفردة فإن ذلك يكون بضم الشفتين. والحافظ ابن القيم رحمه الله أطال في الكلام ونقل كلاما طويلا عن ابن جني في كتاب الخصائص، تحدث فيه بكلام لطيف يتعلق بخصائص اللغة العربية وفقهها في العلاقة بين الحروف وبين المعاني، فصل لطيف يستحق أن يراجع. أحيانا قد لا تعرف تفسير الكلمة أو لم تراجعها لكنها تشعرك بمعنى معين، حبتر هو الرجل القصير مجتمع الخلق، حبتر، لكنها لا تشعرك بأنه إنسان طويل، فأنت بمجرد ما تسمع الحروف هذه الكلمة ماذا ركبت، كلمة صلد قد تكون ما راجعت معناها لكنك تفهم منها الصلابة، كلمة سلخ مباشرة الحروف مجتمعة ترسل إليك إشارة معينة في المعنى، حينما تسمع كلمة وعر وعر تدل على شيء، حينما تسمع كلمة سهل سهل، وهكذا. فالألفاظ والحروف التي يتركب منها اللفظ أحيانا في كثير من الأحيان تشعر بمعنى معين وإن لم يفهم الإنسان معناه الخاص الذي يفسر به. فهذا على كل حال من فقه اللغة، من فقه اللغة العربية. على كل حال على هذا التفسير قل اللهم، إذا نظرت في كلام السلف رضي الله تعالى عنهم في تفسيرها تجد أن بعض العبارات تدل على هذا وتحمل عليه، وإنما ذكرت هذا لهذا التوجيه، ذكرت هذه المعاني في الميم وهذا المعنى الأخير بالذات من أجل توجيه بعض أقوال السلف التي قد تمر عليك وقد تستغربها، قد تستغرب هذه الأقوال لكنها في الواقع ترجع إلى هذا، إلى هذا المعنى، ترجع إلى هذا المعنى. فإذا قلت إنها تدل على الجمع هي مؤذنة بهذا الاعتبار، الداعي كأنه قد جمع أو قصد جمع أسماء الله عز وجل وصفاته فدعا بها ولله الأسماء الحسنى، فكأنه يقول اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك. ولذلك تجد في بعض العبارات كقول الحسن اللهم مجمع الدعاء، قد تقرأ هذه اللفظة وقد لا تتصور المراد منها، اللهم مجمع، اللهم ما معناها؟ قال مجمع الدعاء. الآن إذا عرفت أنها تدل على الجمع والمراد بهذا الجمع قال مجمع الدعاء، فهذا القول يوجه بماذا؟ يوجه بما ذكرته من القول الثالث، القول الأخير، مجمع الدعاء. وكذلك بعض العبارات، قول أبي رجاء العطاردي يقول بأن الميم هذه فيها 99 اسما لله عز وجل، نفس الكلام السابق، مجمع الدعاء، كأنك جمعت الأسماء الحسنى. هذا باعتبار لو قلنا بأن الأسماء الحسنى تبلغ كم؟ 99، لكن الأقرب في معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذه هذا العدد المذكور له هذه المزية، ولا أسماء الله أكثر من هذا، كل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل لا 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 ليست محصورة بهذا العدد. فعلى كل حال هذا فقط لتوجيه هذه العبارات. وكذلك قول النضر ابن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، فقد دعا الله بجميع أسمائه. فهذه الآثار يمكن إذا تصورت المعنى الثالث أن توجه هذه الأثار ولا تقف عندها، بل ربما قد يسارع الإنسان في ردها أو لا يستطيع الربط بينها وبين هذه اللفظة من جهة المعنى، لكن هذه طريقة من طرق توجيه كلام السلف في التفسير. وكثير من الأشياء الإنسان يستغربها أحيانا يستعجل، ولو كشف له عن مأخذها لربما اقتنع بهذا القول وقال هو الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة وهكذا. لذلك طالب العلم لا يستعجل بالرد والإنكار للقول واستهجانه، ربما يكون هذا الاستغراب لأنه لم يفهم وجهه.
اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى قل اللهم مالك الملك الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك الآية، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع.
يعني الملك ما حقيقته؟ الملك هو كمال التصرف، كمال التصرف، التصرف المطلق، فهذا هو الملك. أما الملك فهو إيش؟ مثلا الملك بمعنى حيازة الشيء أو الاستحواذ عليه وكونه تحت يد الإنسان، فكمال التصرف هو الملك، ولا شك أنه أبلغ من الملك. فهنا قل اللهم مالك الملك يعني مالك التصرف المطلق، ولهذا قال تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء التصرف، يعني بمعنى أن الله عز وجل يمكن لبعض خلقه فيعطيهم شيئا من الملك فيكون متصرفا بهذا الملك في غيره، فيكونون تحت طاعته ويأتمرون بأمره. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، لأنه ملكه سبحانه وتعالى، فينزع منهم ذلك ويرفعه عنهم ويحول أحوال الناس من عز إلى ذل ومن ذل إلى عز، يرفع أقواما ويضع آخرين، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى وبتقديره بناء على حكمته وعلمه.
أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الآية، وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان.
سبق الكلام عن شيء من هذا المعنى في بعض المناسبات في أوائل هذه الدروس في التفسير، وهذا القول هو المتبادر، و تولج العلاج هو الإدخال، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تدخل هذا في هذا وهذا في هذا، بمعنى أنه يطول الليل فيأخذ من النهار، ويقصر ويطول النهار ويأخذ من الليل، وينتج عن ذلك ويتأثر عنه أيضا ما يتعلق بتحول الفصول وانتقالها من صيف إلى شتاء إلى ربيع إلى، فكل ذلك يحصل، ويتفاوت في ذلك الليل والنهار تفاوتا ظاهرا كما هو مشاهد. فهذا هو القول المتبادر، وتحتمل الآية معنى آخر، وهو أن المقصود بذلك التعاقب، ينسلخ الليل كما قال الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فتعاقب الليل والنهار يمكن أن يكون هو المراد بتولج الليل، يعني الآية تحتمل هذا، لكن المعنى الأول أقرب، وذلك لأنه عبر هنا بلفظ الإلاج، تولج الليل تدخل الليل، فإدخال الليل في النهار، والنهار معنى ذلك أنه يأخذ منه، الله تعالى أعلم. وهذا من كمال تصرفه سبحانه وتعالى وتدبيره لشؤون هذا العالم، فهو دليل على قدرته، هو جزء من ملكه جل وعلا. وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله بمعنى أن الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل، هو الذي ذهب إليه كثير من السلف، وهو قول كبير المفسرين واختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله.
وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء، وقوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو من أحسن ما تفسر به الآية، وذلك أنه جمع فيها أقاويل السلف رضي الله تعالى عنهم. السلف يفسرون هذه الآية، منهم من يفسرها إن قسمنا الكلام إلى حقيقة ومجاز، منهم من يفسرها بالحقيقة ومنهم من يفسرها بالمجاز، على القول بالمجاز. فعلى الحقيقة بهذا الاعتبار، على هذا التقسيم عند من رآه، يكون بإخراج الحبة من أو الثمرة من الشجرة أو الحبة من الزرع، وكذلك بإخراج البيضة من الدجاجة والنطفة من الإنسان، فهذا كله يقال له ميت، أخرج من حي نبات وإنسان، ويخرج الميت ويخرج الحي من الميت، مثل إخراج الشجرة من الحبة والإنسان من النطفة والدجاجة من البيضة وهكذا. والمعنى المجازي عند القائل بالمجاز يكون بإخراج المؤمن من الكافر، مؤمن حي من الميت، والميت من الحي إخراج الكافر من المؤمن. فبغض النظر عن هذا التقسيم للكلام وما فيه من المعارضة، لكن يقال كل هذه المعاني داخلة في الآية، لأن الله لم يخص شيئا دون شيء، وإنما يدلل على قدرته سبحانه وتعالى. فمن ذلك أنه يخرج الإنسان من النطفة والبيضة من الدجاجة والشجرة من الحبة والمؤمن من الكافر، فهذا كله يقال له حي. والسلف قد يعبرون بالمثال ولا يقصدون به الحصر، لا يقصدون تخصيص المعنى بهذا الذي ذكروه، يعني هذا الذي قال الحبة من الشجرة والشجرة من الحبة مثلا، هل هو يقصد تخصيص هذا؟ أبدا، ولا يخفى عليهم مثل هذا المعنى، وإنما يذكرون مثالا يوضحه فقط. فالحافظ ابن كثير رحمه الله من فهمه وفقهه لطريقة السلف رضي الله عنه جمع هذه الأقوال، فهي تشمل ذلك جميعا.
وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.
نعم، شوف يا أبو بشر التفسير بن جرير هذه الآية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا نهي من الله عز وجل عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، والمقصود باتخاذهم أولياء أي بطانة، ويواليهم تعطيه يواليهم بمعنى النصرة والنصح لهم وتقديمهم وما إلى ذلك من المعاني. وقوله من دون المؤمنين يمكن أن يكون المراد بذلك أي لا يتخذهم أولياء متجاوزا بذلك أهل الإيمان فيقرب هؤلاء وينصرهم على إخوانه المسلمين، ويمكن أن يكون هذا من دون المؤمنين بمعنى آخر، وهو أن ذلك يكون واقعا منه تحيزا إلى هؤلاء ضد إخوانه المؤمنين من دون المؤمنين. فعلى هذا الاعتبار يكون هذا القيد لا مفهوم له، يعني ما له مفهوم مخالفة، فيكون أحد المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة، وذلك أنه يكون قد جرى على وفاق واقع معين، وفاق واقع معين أن طائفة من المسلمين والوا بعض الكفار على بعض إخوانهم المؤمنين، فأنكر الله عز وجل عليهم هذا وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لو قال إنسان على هذا المعنى، لو قال إنسان أنا أتخذ الكفار أولياء مع المؤمنين، نقول له لا يجوز ذلك، لكن هذا القيد جاء لهذا السبب في واقعة معينة، مثل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب لو كانت هي تحب الزنا، هي تريد الزنا أصلا، نقول إن أردنا تحصنا لا تكرهوها، لكن لو ما أردنا تحصنا فلا مانع. قل لا، هذا جاء على وفق واقع معين، وهو أن عبد الله بن أبي كما صح في سبب النزول كان عنده جاريتان فأسلمتا فكان يكرههما على الزنا، فأنزل الله عز وجل فيه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، حتى لو ما بغت تحصنا لا يمكنها من الزنا. فعلى كل حال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوف كلام ابن جرير، ابن جرير له كلام جيد في الآية، الكلام اللي يذكره في المعنى العام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. كما حدثني المثنى.
في هذا هذا كلام جيد في بيان معنى الآية، وتلاحظون أنه خصص ذلك في قوله إلا أن تتقوا منهم تقات، بمعنى إيش؟ أن ذلك يكون باللسان، فقوله هنا إلا أن تتقوا منهم تقات يمكن أن يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، بمعنى أن ذلك ليس أصلا من موالاتهم في شيء، ليس من موالاتهم. ومنهم من يقول بأن هذا إنما يكون باللسان، وهذا لا ينافي ما سبق، يكون باللسان في حال الخوف وكون الإنسان تحت سلطانهم فيتقيهم ببعض القول، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح. فالحاصل أن، ولذلك تجد عبارات كثير من السلف يخصصون فيها ذلك بالقول دون الفعل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، يقول: ولا يبسط يده فيقتل، ولا إلى إثم فإنه لا عذر له، إنما يرخص له بالقول باللسان. وكما جاء أيضا عن غيره كأبي العالية قال: هو التكلم باللسان وليس بالعمل. وحمله بعضهم كقتادة على معنى آخر تماما: إلا أن تتقوا منهم تقات، قال: إلا أن يكون بينك قرابة فتصلهم فقط. وهذا ليس من موالاتهم في شيء، لاحظتم؟ إلا أن تتقوا منهم تقات. فالحاصل أن الآية تحمل على المعنى الأول الذي عليه عامة السلف: إلا أن تتقوا منهم تقات، بأن يرخص له في القول إذا خافهم وكان تحت سلطانهم أو كان في حال من الضعف بالقول دون الفعل. والله أعلم.
ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآية. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم.
يقصد هنا نكشر يعني نبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم.
وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة.
بمعنى، طبعا التقية هنا بمعنى كما سبق، يعني ما يسميه الناس الآن بالمجاملة.
ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته، أي مخالفته وسطوته في عذابه، أي يحذركم نقمته أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل بعمله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله.
هذا يكفي.